بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء من سلسلة التأصيل العلمي، هذه السلسلة المباركة التي نقف في كل مرحلة منها على كتاب من كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فنبرزها بالشرح والتعليق والإفادة، ونقف ما فيها من دروس وعبر. يقول المصنف رحمه الله تعالى، وقد وصلنا معكم عند قول المصنف رحمه الله، قال: والإنذار عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكثير من فعله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أصلين عظيمين يقوم عليهما الدين. فالأصل الأول هو الأمر بعبادة الله وحده والحث على ذلك وتكفير من خالفه ولم يأتي به، وتكلمنا في لقاء مضى حول العبادة معناها وأنواعها والآيات والنصوص التي جاءت في ذكر ما لا في ذكر العبادة. ونشرع الآن في الأصل الثاني من الأصول، وهو الإنذار عن الشرك والنهي الأكيد والوعيد والشديد لمن فعله أو أتى به في العبادة، لأن الشرك أعظم ذنب عصي الله جل وعلا به، لما فيه من مساواة غير الله جل وعلا بالله جل وعلا فيما هو من خصائص الله. والقرآن من أوله إلى آخره وهو يدعو إلى التحذير من الشرك وإلى النهي عنه والتغليظ في جميع صوره وأشكاله، بل إن أول أمر جاء في القرآن للنبي عليه الصلاة والسلام هو الأمر بالحذر من الشرك وصوره: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. والنذارة من الشرك هي من أصل دعوة التوحيد، لأنها مما تضمنته مدلول كلمة لا إله إلا الله، ولذلك فن الله جل وعلا بالأمر به فقال: وربك فكبر، أي كبره ونزهه عن الشرك والوقوع فيه. والشرك من أعظم الظلم وأكبر الباطل الذي جاء الشرع بالنهي عنه، لأن فيه هضم لمقام الربوبية وتنقص كما يقال للألوهية وسوء ظن برب العالمين، وهو من أقبح القبائح وأرذل الأفعال التي جاءت الشريعة بالنهي عنه وبعدم غفران من فعله أو ولجه أو أتى إليه أو اعتقده. ونقف في الشرك هنا عدة وقفات مهمة لنبين معالم الشرك وأصله وأسبابه ودوافعه. أولا، الشرك في اللغة اسم للشيء الذي يكون بين شيئين فأكثر، فيقال شرك ويقال شراكة ويقال اشترك الرجلان وتشاركا ويشتركا، وشارك أحدهما الآخر بأن أصبح شريكا له. ولذلك الشرك في اللغة فيه معنى الشرك كذلك في الاصطلاح، لأن هؤلاء المشركين أشركوا مع الله في عبادته ماذا؟ غيره. وهذا هو معنى الشرك، ومنه الشركة في الأمر، ومنه أشركه في الأمر إذا أدخله فيه أو معه وأشرك بالله، أي جعل لله جل وعلا شريكا في عبادته. الشرك في الاصطلاح عرفه العلماء بعدة تعريفات، فقالوا إن الشرك شرعا هو صرف حق من حقوق الله جل وعلا لغيره، فمن حقوق الله العبادة والطاعة والذبح والنذر، والاستغاثة والاستعانة وغيرها من أنواع العبادات لله جل وعلا، هذه كلها من حقوقه سبحانه وتعالى. فإذا ما أشرك بالله جل وعلا غيره أو سوي به جل وعلا غيره أصبح هذا معنى من معاني الشرك. وقيل إن الشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو حق لله. وعرفه بعض أهل العلم قالوا مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، فمن خصائصه جل وعلا معاني الربوبية والألوهية ومعاني الأسماء والصفات. فمن أشرك مع الله جل وعلا غيره بأن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا أصبح هذا من معاني ماذا؟ من معاني الشرك بالله جل وعلا. حق الله جل وعلا لا يطلب إلا منه ولا يعني يسأل إلا منه، فمن صرف شيئا من حقائقه أو من حقوقه أو من خصائصه جل وعلا بأي نوع من أنواع العبادات أصبح مشركا لله جل وعلا. وهذا مما بينه أهل العلم ووضحوه. الشرك أيها الإخوة جاء ذكره في القرآن كثيرا، ومن تأمل منكم النصوص الشرعية التي جاءت بالنهي عن الشرك لوجد أنها تنوعت وكثرت ما بين النهي عنه وما بين تركه وما بين التغليظ فيه وما بين التشديد في من فعله أو أتاه وما بين وضع الزواجر الشرعية والعقوبات الإلهية الربانية في فعله والإتيان به. لذلك تنوعت الآيات، من ذلك قوله جل وعلا في وصف لقمان أو في وصية لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالله جل وعلا وصف الشرك بأنه ظلم عظيم. لماذا؟ لأن الشرك وضع للعبادة في غير ماذا؟ في غير مستحقها، ولا شك على أن هذا ذنبه عظيم وجرمه ماذا؟ كبير. ومن الآيات العظيمة أن الله سبحانه وتعالى بين على أن الملة الحنيفية وعقيدة التوحيد تخالف ما عليه أهل الشرك، كما قال جل وعلا: قل بالملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، أي ما كان فاعلا للشرك ولا معتقدا له ولا والجا فيه ولا مواليا كذلك لأهله. بل حرم الله جل وعلا نكاح المشركين، وحرم سبحانه وتعالى يعني حرم الله سبحانه وتعالى مناكحتهم، وأمر جل وعلا بالابتعاد عنهم، فقال جل وعلا: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. والله سبحانه وتعالى قال: ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. فالله سبحانه وتعالى هنا بين سبحانه وتعالى يعني عقوبة الشرك، وبين سبحانه وتعالى غلظه، وبين سبحانه وتعالى شأنه. فالله سبحانه وتعالى لا يرضى بالشرك ولا يأمر به، بل إنه سبحانه وتعالى يبغضه، كما قال جل وعلا: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، أي وما كان فاعلا للشرك ولا آتيا به ولا والجا ماذا فيه. الشرك أيها الإخوة شأنه عظيم، فالله سبحانه وتعالى أمر بعبادته ونهى جل وعلا عن الشرك به، فقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به ماذا؟ ولا تشركوا به شيئا. فهذا يدلكم على أن الله سبحانه وتعالى حرم الشرك به جل وعلا. ولذلك جاءت النصوص بتحريم الشرك وبالتحذير منه وبيان أن العبادة الحقيقية لا يمكن بحال من الأحوال أن تجتمع مع ماذا؟ مع الشرك. جاءت النصوص الصريحة بالنهي عن الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن ماذا؟ لمن يشاء. والله سبحانه وتعالى كذلك بين على عقوبة فعل الشرك فقال ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال الله جل وعلا ولا تكونن من المشركين، وقال الله جل وعلا قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما ماذا تشركون. لو تأملت معي هذه التصريفات التي جاءت في النصوص كلها تحرم ماذا الشرك وتبغضه وتبين آثاره، من آثار الشرك كذلك حبط العمل، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة بين براءته من المشركين وبين براءة أهل التوحيد منهم، كما قال جل وعلا آمرا إبراهيم بقوله ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من ماذا؟ من المشركين. والله سبحانه وتعالى كذلك يعني جعل الشرك ضلال وجعله ماذا؟ انحراف، وجعل فعله من أكبر المحرمات الشرعية. هذا الشرك أيها الإخوة الذي حرمه الله سبحانه وتعالى وعاقب أهله له عدة أنواع وأقسام، فالشرك قد يكون أكبرا وقد يكون أصغرا، وهو كذلك ينقسم إلى عدة انقسامات بمثل انقسامات ماذا؟ التوحيد، كما أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فالشرك منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر. وقسم أهل العلم الشرك إلى عدة أقسام، إلا أن القسمين المشهورين فيه أنه منه ما هو أصغر ومنه ما هو ماذا؟ أكبر. وبعض أهل العلم يقول الشرك منه ما هو أكبر وأصغر ومنه ما هو خفي. وبعض أهل العلم يقسم الشرك بأنه شرك ظاهر وشرك خفي، فيجعلون الأصغر والأكبر من الشرك الظاهر، ويجعلون النوع الثاني من الشرك الخفي وهو يسير ماذا؟ الرياء. يقول العلامة أحمد بن حجر البوطامي قال والشرك نوعان أكبر وأصغر، فمن خلص منهما وجبت له الجنة، ومن مات على الشرك وجبت له ماذا؟ النار. وذكر بعض الأنواع، فالنوع الأول الشرك الأكبر، قال كالسجود والنذر ولغير الله جل وعلا وكالطواف بالقبور والأضرحة ودعائها والاستغاثة بها ونحو ذلك. النوع الثاني قالوا الشرك الأصغر كالحلف بغير الله إذا لم يقصد تعظيم المخلوق ونحو ذلك. وبعرف بعض أهل العلم الشرك الأصغر بقوله ما كان وسيلة إلى الشرك ماذا؟ الأكبر. وقال بعض أهل العلم كل ما أطلق الشرع عليه لفظة الشرك ولم يبلغ به التنديد الكامل فهو يكون ماذا؟ شركا ماذا؟ أصغرا. وفرق أهل العلم بين الشرك الأصغر والأكبر، وإن كان بعض أهل العلم قد انتقد بعض التعريفات كقول بعضهم أنه ما لم يبلغ به التنديد الكامل، قالوا إن كل تنديد سواء كان صغيرا أو كبيرا فإنه يدخل في ماذا؟ في الشرك ماذا؟ الأكبر. الشرك الأكبر والأصغر فرق العلماء بينهما بعدة فروق. الفرق الأول أن الشرك الأكبر كفر مخرج من ملة الإسلام، وأما الأصغر فهو يعد من ماذا؟ من أكبر الكبائر ولا يصل إلى درجة يعني الأكبر. الفرق الثاني أن الشرك الأكبر يخرج صاحبه من المنة، وأما الأصغر فهو لا يخرج صاحبه من ماذا؟ المنة. بل إنه ماذا؟ أي الشرك الأصغر ينافي كمال التوحيد الواجب. الفرق الثالث أن الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال، وأما الشرك الأصغر فهو محبط ما خالط أصله أو غلب على ماذا؟ العمل. ولذلك الأصغر قد يحبط بعض العمل الذي خالطه الشرك، وأما باقيه فيكون ماذا؟ صحيحا. بخلاف الأكبر فإنه إذا دخل في العمل فإنه يحبطه جميعا. الفرق الرابع أن الشرك الأكبر يوجب الخلود لصاحبه في النار إن مات عليه، وأما الشرك الأصغر فإنه إن مات عليه فإنه كسائر المعاصي من الكبائر العظيمة صاحبه تحت المشيئة. من الفروق العظيمة أن الأكبر يحل النفوس ويحل الأموال، وأما الأصغر فإنه لا يحل ذلك. من الفروق كذلك أن الأكبر لا يغفر لصاحبه كما قلنا إن مات عليه، وأما الأصغر فهو يدخل تحت الموازنة، وهذا عند قول بعض أهل العلم، وإلا بعض أهل العلم فيرون أن الأصغر لا يدخل في الموازنة، بمعنى لا بد أن يعاقب صاحبه عليه، فهو لا يشمل المعاصي التي تغفر، بل لا بد أن يقع عليها العذاب لعموم قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقالوا إن هذا عموم لا يستثنى منه الشرك ماذا؟ الأصغر. نأتي هنا أيها الإخوة إلى تعريف كل نوع على سبيل ماذا؟ التفصيل. فأما الشرك الأكبر فإنه عرف بأنه إثبات شريك لله جل وعلا في خصائصه، سواء كان في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته. فأن تجعل لله ندا في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته، فإن هذا يدخل في معنى ماذا؟ يدخل في معنى الشرك الأكبر. الشرك الأكبر أيها الإخوة أولا ذكرنا من خصائصه أنه يخرج من ملة الإسلام وصاحبه حلال الدم والمال، لقول الله جل وعلا في آية سورة براءة قال جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وقال الله جل وعلا في آية أخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وفي حديث ابن عمر وغيره عند البخاري ومسلم من قوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا دماءهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. الشرك يحبط جميع الأعمال، نعم، لأن الله جل وعلا بين ذلك بقوله إنه من يشرك بالله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وكما قال جل وعلا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ذكرنا كذلك من خصائص الشرك بالله جل وعلا على أنه لا يغفر لصاحبه، كما قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. صاحب الشرك الأكبر مخلد في النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا الشرك الأكبر أيها الإخوة يشمل أقساما وأنواعا كثيرة، من ذلك أولا الشرك في الربوبية، وهو شرك يتعلق بذات الله جل وعلا، ومعناه صرف خصائص الربوبية كلها أو بعضها لغير الله جل وعلا، أو تعطيل الله جل وعلا عن ربوبيته بالكلية. فالله من خصائصه أنه تفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والإعطاء والمنع، فإذا ما أشرك بالله غيره بأن اعتقد بأن ثمة أحد يملك هذه الأمور أو يعطيها أو يمنعها أو يملك شيئا منها استقلالا من دون الله جل وعلا، فقد ماذا؟ فقد أشرك مع الله في ربوبيته. الشرك في الربوبية يأتي على نوعين. النوع الأول شرك التعطيل، وهو تعطيل المصنوع عن صانعه وتعطيل الصانع عن أفعاله سبحانه وتعالى، كفعل شرك قوم فرعون الذين عطلوا الربوبية في قوله جل وعلا قال فرعون وما رب العالمين، فهم عطلوا الله عن ربوبيته الظاهرة. وكشرك أهل وحدة الوجود الذين قالوا إن الخالق هو عين المخلوق وأن الله جل وعلا يحل في كل شيء، فلم يفرقوا بين رب ولا عبد، الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف إن قلت رب فذاك عبد وإن قلت عبد أنى يكلف، إلى غيرها من الأقوال الظاهرة البطلان والفساد. وهذا الشرك أيها الإخوة أعظم من شرك اليهود والنصارى كما بين أهل العلم. النوع الثاني من أنواع الشرك في الربوبية هو شرك التمثيل، وهو تسوية الله بغيره جل وعلا في خصائص ربوبيته، أو نسبة شيء له جل وعلا ليست إليه، كشرك النصارى الذين اتخذوا مع الله أندادا وأربابا، وكشرك المجوس القائلين بأن العالم خالقين، وكشرك الصابئ الذين زعموا أن الكواكب هي التي تدبر، وكشرك القدرية مجوس هذه الأمة الذين زعموا بأن العبد يخلق فعل نفسه، وكشرك عباد القبور والأضرحة الذين زعموا أن الأولياء يتصرفون في هذا الكون. النوع الثاني أيها الإخوة هو الشرك في الأسماء والصفات، وهو تسوية غير الله بالله في شيء من أسمائه أو صفاته، بأن يجعل لله جل وعلا ندا في أسمائه وصفاته كما فعل أهل التعطيل وأهل التشبيه. والشرك في أبواب الأسماء والصفات نوعين، شرك في التشبيه وهو أن يثبت لله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته مثل ما للمخلوقين من الأسماء والصفات، أو أن يثبت للمخلوقين بعض الصفات التي تختص بالله سبحانه وتعالى، هذا يعد نوع من أنواع شرك التشبيه. النوع الثاني شرك الاشتقاق، وهو أن يشتق لله جل وعلا أسماء أو صفات هي للمخلوقين، أو أن يشتق من أسماء الله أسماء للمخلوقين كما فعل المشركين عندما اشتقوا من أسماء الله جل وعلا، فقالوا إن العزة من العزيز، واشتقوا اللات من الله فعده الله جل وعلا إلحادا في حقه سبحانه وتعالى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. النوع الثالث أيها الإخوة، والمصنف سيبين هذا النوع بشيء من التفصيل أيها الإخوة، وهو الشرك في أبواب الألوهية والتعبد، وهو أن يجعل لله ندا في العبادة بأن يصرف لغيره سبحانه وتعالى شيئا من أنواع العبادة التي لا تستحق إلا لله، أو أن يتخذ غيره مشرعا من دونه أو شريكا له في التشريع. وهذا النوع من الشرك له أنواع كثيرة، كشرك الدعاء والشفاعة والنية والطاعة والمحبة والخوف، وكل هذه الأنواع سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى في معرض حديثه عن أنواع الشرك بحول الله جل وعلا. ننتقل بعد ذلك إلى النوع الثاني، وهو الشرك الأصغر. الشرك الأصغر أيها الإخوة هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص ماذا؟ فيما هو من خصائص الله جل وعلا. فهذا النوع أيها الإخوة من الشرك، فهذا النوع أيها الإخوة من الشرك وهو الشرك الأصغر يعتبر من أخطر أنواع الشرك الذي يتساهل فيها كثير من المسلمين ويقعون فيها بسبب جهلهم وبعدهم عن الله جل وعلا. الشرك الأصغر أيها الإخوة عرفه العلماء بعدة تعريفات، منها كما ذكرنا لكم سابقا مساواة غير الله بالله في هيئة الفعل وقول اللسان، وقيل إنه كل ما أطلق عليه الشرع وصف الشرك لكنه لا يخرج من الملة. العلامة ابن السعدي رحمه الله حد الشرك الأصغر بتعريف فقال: وأما الشرك الأصغر فهو جميع الأقوال والأفعال التي يتوسل بها إلى الشرك، قال كالغلو في المخلوق الذي لا يبلغ رتبة العبادة، قال كالحلف بغير الله وكيسير الرياء وغير ذلك. الشرك الأصغر أيها الإخوة أيضا له أنواع مهمة لا بد علينا أن نعلمها. فمن أنواع الشرك الأصغر يسير الرياء، والرياء أيها الإخوة هو إظهار العبادة بقصد رؤية ماذا؟ الناس، وقد جاء ذكره في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس أو نظر الناس ماذا إليه. ولا شك على أن الرياء أيها الإخوة شأنه عظيم وجرمه ماذا كبير، ويعني جاءت النصوص بتحريمه، منها كذلك الحلف بغير الله جل وعلا كقول الرجل: وحياتي والنبي والكعبة ونحوها. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والحلف بغير الله قد يكون تارة شركا أصغرا، وقد يكون ماذا شركا أكبرا بحسب نية ومراد وتعلق من حلف بغير الله سبحانه وتعالى. وحقيقة الشرك أيها الإخوة الأصغر أنواعه كثيرة وغير محصورة بعدد معين، لكن ينبغي على الإنسان أن يحذر كل الحذر من هذه الأنواع التي بيّن العلماء ضررها وبيّنوا كذلك خطورتها. فالشريعة الإسلامية جاءت بنفي هذا الشرك وبالتحذير منه. لذلك ابن القيم رحمه الله تعالى تكلم كلاما نفيسا حول الشرك وبين حقيقته. الشرك أيها الإخوة حقيقته هو التسوية، تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله جل وعلا. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عند قول الله جل وعلا: فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، قال ابن القيم رحمه الله: ومعلوم أنهم ما سووهم في الخلق والرزق والإماتة والإحياء وغيرها. فهذه المفردات أيها الإخوة، وهي مفردات الربوبية، قد كان الكفار يقرون بها ويعني يعترفون لله بها، فهم يقرون بأنه خالق رازق محيي مدبر مميت، كما أخبر الله جل وعلا ذلك عنهم: إنما ساووهم. إذن أين كانت المساواة حقيقتها؟ كانت المساواة أيها الإخوة في، كما قال ابن القيم، في الحب والتأله والخضوع والتذلل، وهذا غاية الجهل والظلم. لذلك ينبغي علينا أن ننتبه أيها الإخوة أن جرم الشرك بالله جل وعلا شأنه عظيم، إذ أنه تضمن مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى. يقول علامة السعدي رحمه الله: زعموا أن المشركون، زعموا أي المشركون بقولهم الفاسد وآرائهم العقيمة، أن الملوك لا يمكن أن يوصل إليها إلا بوجود شفعاء يرجون يرفعون حوائجهم، وهذا يتضمن التسوية بين الخالق والمخلوق مع ثبوت الفرق العظيم في ذلك عقلا ونقلا وفطرة. وذكر قوله جل وعلا: إذ نسويكم برب ماذا؟ العالمين. فهذه التسوية التي سووها بها هو من المثل الباطل الذي ضربه الكفار، كما قال جل وعلا: فلا تضربوا لله الأمثال. فهؤلاء كانوا يظنون على أن الله جل وعلا لا يمكن الوصول إليه إلا كما يصل يعني أو كما يوصل إلى الملوك والأمراء وبوجود الشفعاء ونحو ذلك. إلى هنا نأتي أيها الإخوة في نهاية كلامنا هنا، أو لا بأس أن ننقل شيئا من كلام العلامة عبد الرحمن بن القاسم عندما قال: وتسوية المخلوق بالخالق نوع من أنواع ماذا؟ الشرك بالله. وذكر الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ في بيان حقيقة الشرك فقال: وهو تسوية المخلوق بالخالق بصرف حقه لمن لا يستحقه من خلقه، وجعله شريكا له فيما اختص الله به تعالى، وهذا من أعظم الذنوب التي ماذا يعني عصي الله بها. نستخلص من ذلك عدة فوائد. أولا، أن جميع أنواع الشرك لا تخلو من تسوية الخالق بالمخلوق مهما كان الهدف ومهما كان ماذا القصد. ثانيا، أن التسوية سواء كانت بالقلب أو باللسان أو بالذات أو بالصفات أو بالأفعال، كل ذلك من الشرك الذي حرمه الله. الفائدة الأخيرة، أن الشرك سببه الجهل العظيم وتزيين الشيطان والغلو في جوانب العبادة التي أوصلت الناس إلى الشرك بالله جل وعلا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.